بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل العلماء رضوان الله تعالى عليهم، بل أفضل مشهور، بل قيل في الحدائق أنه لم يجد مخالفا في ذلك، أفتهم بمشروعية التقديم غسل الجمعة يوم الخميس. بل أدعي الإجماع على ذلك. الكلام في دليل هذا الحكم، إن ثبت الإجماع فذلك هو الأساس، هو الحجر العصم هذا للحكم بما أفتى به المشهور رضوان الله عليه. وإن لم يثبت إجماع كما ثبوته مشكل جدا لوجود أدلة أخرى، يحتمل أن يكون الكل أو البعض استندوا إلى تلك الأدلة، فليس لدينا جزم بقول الإمام سلام الله عليه هو الإجماع راح. وعندنا روايتان ذكرهما صاحب الوسائل في الباب التاسع من أبواب الأغسال المسنونة. الرواية الأولى فيها إرسال، روى الشيخ الطوسي هذا بسنده عن فلان عن محمد حسن أو محمد بن حسين عن بعض أصحاب. هذه الرواية أفتى صاحب الجواهر بأنها صحيحة إلى محمد بن حسين، وبعد ذلك إرسال. ورواية ثانية بلي أيضا عن الإمام الصادق عن موسى بن جعفر سلام الله عليه، هذا فيها عدة مجاهيل، وأيضا محمد بن أحمد، وثم بعد ذلك أم بلد أو زوجة الإمام سلام الله عليهما، ولا نعرف من هما، من ما حقيقتهما، ما بل ما حد إمكان حد إمكان الوثوق بهما في نقل الرواية. لكن مع ذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه يحكم بصحة سند هذه الرواية. فإذا كانت الرواية عنده صحيحة فله حق أن يفتي، ولكنهما مع الروايتين معين ليست صحيحتين معتبرتين عندنا. فالعمل بمضمون هاتين الروايتين والإفتاء بهما إنما يكون بعهد سببين، إما بناء على أن عمل الأصحاب جابر لضعف الرواية، أن عمله عمل أصحاب عملوا بلا إشكال فكافي، ولكن هذا بل محل إشكال عندنا. والثانية التمسك بقاعدة التسامح استنادا إلى أخبار من بلغ، ولكن سيد العظمة رفض روايتين سندا كما قلنا الأولى وكذلك الثانية، ويرفض على قاعدة التسامح. أيضا يكون قاعدة التسامح هذا بل فيها رواية مطلب وذكر سوف نتعرض له، ولكن نحن أيضا نرفض قاعدة التسامح ونقول في هذه القاعدة التسامح هنا حدث من فقهائنا الأبرار في فهم روايات من بلغ، وملخص ما قلنا في محله هو أن البلوغ من شخص إلى شخص لها معاني ثلاثة. المعنى الأول البلوغ الوجداني، بأن يكون عاني بنفسي أسمع من المعصوم سلام الله عليه، أو من هو في الوساقة مثلي عندي، وهذا يعني كل كلام معصوم سلام الله عليه، فعني أفتي على طبق عمل على طبق، هذا نعبر عنه بالبلوغ الوجداني. والوجود والقسم الثاني البلوغ التعبدي، يعني ليس بيني وبين الإمام من أعتمد عليه كاعتمادي على نفسي، وإنما هما هناك أدلة اعتبار الخبر ألزمتني بالتمسك بهذه الأخبار بالعمل بهذه الأخبار. فها هنا وجدان هنا بلوغ هنا تعبدي. والمعنى الثالث الذي أكره الفقهاء القائلون بقاعدة التسامح هو البلوغ بل بمعنى نسبة ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله أو إلى المعصوم هذا تحقق فيه البلوغ. فإذا كان عندي بلوغ في الرواية المعنيين أوليين فقط، معنى ثانية لا يسمى بلوغا إنما هو مجرد بل نسبة، نسبة شيء والبلوغ شيء آخر. ما لم تكن روايات من نسب إلى من نسب إذا نسب حكم إلى رسول الله فالإنسان يعمل به والله تعالى يؤتيه العجل. فإذا كان بلوغ أحد المعنيين الوجداني والتعبدي فنقول في بلوغ قسمين معا التعبدي والوجداني يوجد احتمال الخلاف احتمال المخالفة والاشتباه ما موجود على حاله. فلين أبلغني زرارة عن المعصوم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كذا أجر على عمل معين أو أني عملت بذلك طمعا في ذلك له أجر، فإذا عملت بذلك الله رسول قال أني ما قلت هذا اشتباه زرارة أخذ من زرارة، زرارة يقول أني معذور كنت أعطك سعيان واشتباه عملي يذهب مقتضى القاعدة على عمل يذهب سدن. والله تعالى بفضله ومنه وكرمه لا يترك عمل العبد يذهب سدن، هذا بل يؤتيه الأجر لأجل خضوعه لأمر الإلهي. هذا معنى أحاديث من بلغ. وإلا لو قلنا بلوغ مجرد نسبة فنسبة موجودة حتى في كتاب البخاري وغير البخاري أيضا موجودة، ونفسه فلازم على هؤلاء أن يفتوا باستحباب جميع الأحكام موجودة في جميع كتب على العامة والخاصة ودون ذلك خرط القطاد. هذا فإذا أدلة من بلغ لا تشمل رواية ضعيفة فلا يمكنه تصحيح هاتين الروايتين بحديث من بلغ أو بقاعدة التسامح وللكلام متابعة. والحمد لله رب العالمين.